بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت الثالث من شهر رمضان المبارك لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 25 من شهر نيسان لسنة 2020. وطبعا قلنا من رمضان لأن رمضان ممنوع من الصرف، لأن الألف والنون زائدتان، أما من كلمة قرآن فالألف والنون الأصلية في كلمة القرآن من المصدر، لذلك عندما تكون الألف والنون زائدتان على جذر الكلمة من رمضة، عثمان زائدة، عفان زائدة، واضح؟ فهذه الألفات الزائدة هي التي تكون النون فيها، الألف والنون فيها ممنوع من الصرف، أما إذا كانت أصلية من بنية الكلمة فليس ممنوعا. يعني في بعض نشرات الأخبار مثلا يقول لك أعضاء، من أعضاء قالوا وكذا، لا، أعضاء مصروفة. لماذا؟ لأن الهمزة في أعضاء منقلبة عن الواو، لأنه أصلها أعضاء والواو من بنية الكلمة. أو ممكن يقول لك من أحياء سكنية، لا، هي أحياء سكنية. ليه؟ لأن الهمزة منقلبة عن واو، لأنه أصل الفعل حيوى، فإذا كانت الهمزة معوضة عن حرف من أصل بنية الكلمة فإن الكلمة تكون مصروفة، كقوله تعالى إن هي إلا أسماء صرفها. لماذا؟ لأن الهمزة هنا منقلبة عن واو، أصلها أسماء. إذن متى نمنع من الصرف؟ إذا كانت الألف والهمزة، ألف التأنيث هذه تسمى، والهمزة زائدة. أما عندما تكون الهمزة معوضة عن حرف أصلي فعندئذ تكون الكلمة مصروفة، واضح؟ قرآن الألف والنون زائدتان أم من بنية الكلمة؟ من بنية الكلمة، وبما أنها من بنية الكلمة إذن تكون مصروفة، لذلك جاءت في القرآن مصروفة، جاءت في القرآن الكريم مصروفة. طيب، أطباء وشركاء وصحراء وخضراء ممنوعة من الصرف، لماذا؟ لأنها ألف زائدة. طيب، لما يقول لك هذه اسمها ألف التأنيث، طيب أطباء من أين جاء التأنيث؟ يعني خضراء وحمراء وصفراء وصحراء ألفات تأنيث مؤنثات. طيب وأطباء، طب هذا مذكر وليست ألف التأنيث هنا. وشركاء، شركاء في القرآن الكريم ممنوع من الصرف لأن الهمزة زائدة هنا. طيب لما بنقول ألف التأنيث هنا شركاء شريك وهو مذكر، وأطباء طبيب وهو مذكر. فذكر لي أحد النحاء الأصدقاء من أصدقائي، قال لي، سألني أحد الطلبة، نحن نعلم أنها ممنوعة من الصرف وذلك لأنها تسمى ألف التأنيث، فكلمة أطباء مذكر وشركاء مذكر وليست ألف التأنيث. قال ولكن المشكلة أنه سألني السؤال قبل العيد بقليل، قال فكان سؤاله بالنسبة لي فيه شيء من لفت الانتباه، فقال لي وقضيت أسوأ عيد في حياتي وأنا متألم كيف أنني لم تثر هذه الكلمة وهذا السؤال مع طول تدريسي في النحو. قال فبحثت عن الأمر ووجدت أن هناك من يقول أنها ليست ألف التأنيث بل هي شبيهة بألف التأنيث، لكن أجروا عليها الأحكام نفسها. قال وجدت هذا النص وأنا نقلت عن الشيخ. طيب، سبق وتكلمنا عن القرآن الكريم بمعناه الشرعي، وهو أصل المصحف الذي بين أيدينا الذي قال الله تعالى فيه لا يمسه إلا المطهرون، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والذي قال فيه السلف الصالح ما بين الدفتين كتاب الله، وما قال فيه أئمة الإسلام أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، مما يعني أننا نقول هو حقيقة كلام الله بالمعنى الشرعي، بالمعنى ليه الشرعي، فأجره حتى يسمع كلام الله بالمعنى الشرعي. فمن قال إن الكلام الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة على هذا المعنى صحيح، أما أن يقول هذا الكلام الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة على معنى أنه صفة الله عز وجل الأزلية حلت في الأوراق، فهذا يكون على مذهب حلولية الصفات الذين قالوا بحلولية صفات الله في الأوراق وما إلى ذلك. وطبعا لا يخفى يعني ما بذله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في مكافحة هذه الأفكار الدخيلة التي تتوهم أن ما يسمع هو الصفة الأزلية، وأن هذه هي الصفة الأزلية بمعنى هي ليست الدال عليها. طيب الآن كنا قد تحدثنا فيما مضى عن هذا الأمر، الآن بدأ يكمل التعريف ومعنى التعريف، فقال وخرج بالإعجاز الأحاديث الربانية وتسمى الإلهية والقدسية، وهي حكاية قول رب العالمين كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. إذن يعرف الحديث القدسي أو الإلهي بنفس المعنى أو الأحاديث الربانية هي حكاية قول الرب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم، وأتى بالتوضيح بالمثال، يعني أتى بتعريف حكاية قول الرب وأتى بالمثال كقوله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي. إذن أو كما قال. طيب الآن انتهى من الحديث عن الحديث القدسي، انتقل يتحدث عن الحديث النبوي، قال والنبوية ما ليس كذلك، أي الأحاديث النبوية ليست كذلك. إذن صار عندي كلام رب العالمين هو القرآن المتعبد بتلاوته، وصار عندي الأحاديث القدسية التي هي ليست معجزة وليست متعبدا بتلاوتها. إذن ما الفرق بين الحديث الإلهي أو القدسي وكلام رب العالمين هو القرآن؟ هو في الإعجاز، وهو في إيه؟ في موضوع التعبد. هذا معنى قوله لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. إذن هو تكلم إنه الفارق بين هذا الكلام والحديث القدسي هو الإعجاز والتعبد. طيب هل يعني أنه لا يوجد هناك قدر مشترك؟ نقول التدبر مشترك في القرآن الكريم ومشترك بالأحاديث القدسية، وأيضا مشترك موجود مع الأحاديث النبوية، وبالتالي التدبر موجود في جميعها، لكنه هنا جاء بما يميز الشيء عن غيره، بما يميز الشيء عن غيره، وهذا هو منهج الأصوليين والفقهاء في التعريفات. منهج الأصوليين والفقهاء في التعريفات هو بيان الشيء بما يميزه عن غيره، بصرف النظر هل هو يتكلم عن ماهية الشيء وحقيقة الشيء في نفسها أم لا. وهذا فارق كبير بين متكلمي أهل السنة والفلاسفة الذين كانوا يحرصون على التعريفات بالماهية والفصل، أو الجنس القريب والفصل كما هو معلوم في علم المنطق، كأن يعرف الإنسان مثلا بأنه حيوان ناطق، فحيوان جسم أو جنس قريب وناطق فصل، فصل يعني نوع. طيب جنس قريب احتراز من الجنس البعيد اللي هو مثل كلمة جسم، جسم جنس بعيد، حيوان جنس قريب، جسم بده يشمل النبات والحجر، فهو يريد أن يعرف الأشياء بالجنس القريب والفصل بمعنى النوع. إذن قال والنبوية ما ليس كذلك، ثم انتقل يتحدث عن الإعجاز، قال والإعجاز لغة إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. إذن الإعجاز هو إظهار عجز المرسل إليهم. طيب هل هو المقصود الإعجاز من المعجزة، ولا مقصود ما بعد الإعجاز وهو صدق الرسول؟ إذن قال هنا وفي عرف أهل أصول الدين، يعني الإعجاز في عرف أهل أصول الدين وهم العقائد، إظهار صدق الرسول في دعواه الرسالة، فهو لازم للمعنى اللغوي. يعني المعنى الشرعي، المعنى الشرعي للإعجاز هو إثبات صدق الرسول، المعنى اللغوي للإعجاز هو إظهار فقر وعدم قدرة المرسل عليهم إلى على معارضة القرآن الكريم. طب ما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ قال الإعجاز لازمه صدق النبي، الإعجاز لازمه إيه؟ يعني طالما عجزتم عن المعارضة إذن ثبت بذلك إيه؟ صدق النبي. فصار عندي العجز عن المعارضة سبب لثبوت صدق النبي، عندئذ نقول إن الإعجاز اللغوي دل على صدق النبي بدلالة السبب، ومن ثم نقول الإعجاز سبب لثبوت صدق النبي، ويكون هنا مجازا مرسلا وعلاقته السببية. إظهار صدق النبي مسبب، والعجز عن المعارضة سبب. إذن لما قال فهو لازم للمعنى اللغوي، يعني أن المعنى الشرعي نتيجة للمعنى اللغوي، فإذا حصل العجز عن المعارضة أدى ذلك إلى ثبوت صدق النبي، أدى ذلك إلى ثبوت صدق النبي. فهذا معنى قوله فهو لازم للمعنى اللغوي، فإذا ثبت عجزهم عن المعارضة إذن ثبت صدق النبي نتيجة لذلك. ثم قال والمقصود من إظهار عجزهم، والمقصود من إظهار عجزهم إظهار صدقه في دعواه الرسالة. إذن المقصود هو إثبات النبوة، وليست المعجزة مقصودة لذاتها، إنما لأجل إثبات النبوة. ثم قال والاقتصار على الإعجاز، يعني لماذا جاء تعريف البيت لأجل الإعجاز وللتعبد. قال والاقتصار على الإعجاز والتعبد، يعني لماذا جاء في البيت الإعجاز والتعبد ولم يأتي التدبر. يعني سأله سائل طب أنت قلت أن هذا القرآن منزل لأجل الإعجاز وللتدبر، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، الآن والتدبر لماذا لم تقل والتدبر؟ يريد هنا أن يجيب على هذا السؤال، يقول والاقتصار على الإعجاز والتعبد بتلاوته وإن أنزل لغيرهما كالتدبر لآياته والعمل بما فيه، لأنهما المحتاج إليه في التمييز، لأن الأحاديث الربانية لم تنزل للإعجاز. يعني هذه الفقرة لأنهما المحتاج إليه في التمييز، لو سألتك سؤالا هنا استنبط منهج الأصوليين في التعريفات وقارن بين منهجهم ومنهج الفلاسفة، ستقول هنا لما تكلم عن الإعجاز لم يتكلم عن خصائص فاصلة، مثلا في موضوع الفصل اللي حكيناه اللي هو بيان النوع والجنس القريب، لم يسلكوا هذا المسلك بالمرة، إنما سلكوا مسلك التمييز، إنما سلكوا مسلك التمييز. إذن في قوله والعمل بما فيه لأنهما المحتاج إليه في التمييز، لأن الأحاديث الربانية لم تنزل للإعجاز، وإن كان منها ما هو معجز في نفسه. يعني الأحاديث الربانية هي غاية في الفصاحة، وهي في الحقيقة معجزة. طب فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه أحد في الفصاحة والإعجاز، لا تستطيعون أن تأتوا بمثل كلام النبي في الفصاحة، لكنه لم يتحدى به بكلامه عليه الصلاة والسلام. فهنا يريد أن يبين لك إن الأحاديث القدسية منها ما هو معجز فعلا، بل وإن الأحاديث النبوية أيضا منها ما هو معجز في نفسه. قاله ابن أبي شريف، وهذا هو تلميذ ابن الهمام الفقيه الأصولي الحنفي المتوفى سنة 61 و800. اختار أن الإعجاز، وهو الضمير يعود على من؟ على ابن الهمام، مع أن ابن الهمام اختار أن الإعجاز غير مقصود من الإنزال، بل الإنزال للتدبر والتفكر، وأما الإعجاز فتابع، وقد توقف فيه تلميذه ابن أبي شريف. إذن بالنسبة للقرآن الكريم نزل لإثبات صدق النبي وفيه الإعجاز. علماء قالوا إنه اللي هو ابن أبي شريف اللي هو مختاره ابن الهمام يقول إن الإعجاز ليس مقدما على التدبر للقرآن، بل هو موجود في القرآن لكنه بعد التدبر، لأن الغاية الأولى من القرآن هي التدبر وليس الإعجاز، وليس الإعجاز. إذن يتكلم هنا لأن الأحاديث الربانية لم تنزل للإعجاز، وإن كان منها اللي هي منها الضمير يعود على ماذا؟ على الأحاديث القدسية، منها ما هو معجز في نفسه. قال ابن أبي شريف، مع أن ابن الهمام اختار أن الإعجاز غير مقصود من الإنزال، بل الإنزال للتدبر والتفكر، وأما الإعجاز فتابع، وقد توقف فيه تلميذه ابن أبي شريف. إذن هنا انتهى من الكلام عن الإعجاز، وبدأ يتحدث عن موضوع التعبد. قال وخرج بالتعبد بتلاوته، يعني عود على كلام ابن الهمام، يعني هو لا يريد أن يؤخر رتبة الإعجاز، بمعنى إنه يحصل الإعجاز قبل التدبر، هو يريد أن يقول لك أولا يحصل التدبر ثم يحصل الإعجاز، فيكون العلم بالإعجاز ثمرة للتدبر، يكون العلم بالإعجاز ثمرة للتدبر، فأولا تتدبر ثم تتفكر وتصل إلى نتيجة الإعجاز. في جميع الأحوال في كل هذا الكلام ليس فيه كبير ثمرة، لأنه بالتأكيد لا يكون معجزا إلا بعد تدبر ألفاظه ومعانيه، ثم بعد ذلك يحصل الشعور بالعجز. إذن الكلام في الأحاديث القدسية هنا أن موضوع الإعجاز فيها ليس هو المقصود منها، واضح؟ المقصود من القرآن أولا هو إثبات صدق النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك الأحاديث الربانية والقدسية. بعدما انتهى من الكلام عن الإعجاز انتقل ليتحدث عن قيد التعبد. قال وخرج بالتعبد بتلاوته أبدا، ما نسخت تلاوته كآية الشيخ، الآن يتكلم عن التعبد. سيقول لك هناك من قال والشيخ والشيخة كان من القرآن، وهذا صحيح، ولكنه منسوخ التلاوة. فهل منسوخ التلاوة متعبد بتلاوته؟ قال أراد أن يأتي بكلمة التعبد أن منسوخ التلاوة لا يكون متعبدا بتلاوته. فلذلك لما قال وخرج بالتعبد بتلاوته أبدا ما، أين الفاعل؟ خرج ما نسخت تلاوته بقوله بالتعبد بتلاوته. هكذا ترتيب الجملة كآية الشيخ والشيخة. إذن الشيخ والشيخة ثبت نسخهما، وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم ما هو موجود الآن في الفضاء الكلامي ما من اعتراضات، هل النسخ موجود؟ وغالب الذين لا يقبلون النسخ إنما لا يفرقون بين القول بالبداء والنسخ. البداء وهو أن الله قد بدا له أمر آخر، لكن نحن عندنا النسخ هو بيان وقت الحكم. مثلا هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نسخها تلاوة، والنسخ لا يتعارض مع العلم والحكمة، فهما ليس أمرا مؤتنفا في علم الله عز وجل حاشاه، كما يتوهم من يريدون أن ينفوا النسخ. ولا يخفى عليكم في هذه الأيام ما يتعلق بالصحيحين من لغط ورد لبعض أحاديثه، ويعني أنا أشير إلى المنهج الأصولي لحماية أحاديث الصحيحين من خلال ما يزعم أنه مخالف للعقل، لم يسلك فيه مسلك التفسير الأصولي في موضوع الفهم للسنة، وبالتالي هو يفهم الظاهر فيقول لك هذا حديث تأبير النخل أخطأ النبي ومخالف للعصمة، فيتوهم أنه مخالف للقطع فيطرح حديث صحيح مسلم. ممكن بعد هذه الأيام من تصبح بسبع تمرات عجوة مثلا، كذلك ستجد أننا في هذا الموقع إنه قل لك بيننا وبينك المختبر، نقول له أنت نظرت إلى السنة هنا من زاوية واحدة، وهذا المنهج في الفهم ليس هو المنهج الفقهي الأصولي الذي يضع محكمات أصول الدين ومحكمات النظر في النصوص أولا، ثم بعد ذلك يبدأ بالبحث في المعنى. فاعتراضك على الحديث بأن المختبر سيكذب الحديث، وأنت رددت الحديث لذلك، سنقول لك فماذا تفعل في قوله تعالى عن العسل فيه شفاء للناس مثلا، فيه شفاء للناس، ماذا تفعل؟ ترد الآية؟ إذا بدأت برد مثل هذه الأحاديث بالتجريب بسبب أنك ذهبت إلى معنى معين، وهو أنني أعطيت لمريض كورونا مثلا سبع تمرات فما زال مرضه باقيا، إذن الحديث خطأ كذب، نقول له هذا التفسير الظاهري هو الذي أفسد الشريعة وأفسد أدلتها وأفسد نصوصها. هناك اتجاهات تفسيرية موجودة عند العلماء كالقاضي عياض والمازري، يعني في فهم هذه السنة وشرحوها أيما شرح. نحن نضع هنا المحكمات، محكمات السنة، يعني هذه أحاديث ثبتت بالسند الصحيح، وبالتالي لا تسلك مسلك الرد للسند بسبب هذا الفهم. العصمة حاضرة موجودة، النبي معصوم، نحن نريد منك قبل أن تبدأ بالتفسير أن تضع هذه المحكمات، تضع محكم عصمة النبي، تضع محكم تلقي الأمة بالقبول. الآن أنت تريد أن تفهم فهما ثم ترد بالمختبر، لو طبقت هذا على قوله تعالى فيه شفاء للناس نقول لك ها هم المرضى في المستشفيات، وزع عليهم كل واحد سبع تمرات، بل وأبيك وزع عليهم لأسبوع كامل كل يوم سبع تمرات الصبح وترقب الوفيات بعد أن تنزع عنهم الأدوية والكيماوي وما إلى ذلك. هذه الطريقة المادية في فهم السنة وفي فهم الكتاب ستصل يوما، ليس إلى تبقى فقط في الصحيحين، ستصل يوما إلى نصوص الكتاب. بعد أن ينتهي من هذه الطريقة سيأتي يوما ما بنفس الطريقة على آية من كتاب الله تعالى فيه شفاء للناس، ويقول لك لقد أعطيتهم العسل وعملت البحث التجريبي ووجدتهم قد ماتوا. مريض الإيدز أعطيه العسل، مريض الكورونا أعطيه العسل ولا تعطيه المضادات الحيوية. وعليه هذه المنهجية المادية الدنيوية في تعامل الناس اليوم بسبب الإغراق في المادة وشيوع المنهج الطبيعي المادي الدنيوي أدى إلى النظر إلى الصحيحين نظر الريبة. نحن لابد أن نتكلم في المنهج أولا، أنك عندما تفسر السنة تضع محكمات، وهو أن هذا النبي معصوم، تلقي الأمة بالقبول، ليس المتعين اللي هو البحث التجريبي على النحو الذي فعلته أنت، بل هناك معان أخرى قد يكون الأقرب بدلا من الرد أن تحمله على الخصوصية في زمن معين مثلا، أو في أمراض معينة، أو بالإعطاء في كيفيات معينة، كالرجل الذي جاء بالبحث التجريبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. يعني نموذج البحث التجريبي الطبيعي اللي هو الإغراق في الطبيعيات موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد طريقة البحث التجريبي إنه صدق الله وكذب بطن أخيك، ولم يقل تعالى لنعود إلى المختبر، لأن الرجل جرب وانطلق بطن أخيه وبقي مريضا. إذن المنهجية اللي ترد فيها السنة هذه الأيام لم تكن غريبة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. طيب كيف تحمل؟ يعني كيف أحمل هذا الحديث النبوي؟ قال له اسقه عسلا، هذا حديث. طيب والآية الكريمة فيه شفاء للناس، أنا ممكن أفسر إنه أعطى العسل بمقادير ليست هي المقادير التي تناسب الصواب، وبالتالي في العسل شفاء، لكنك أنت لم تهتدي بعد إلى طرق الاستعمال، وبالتالي يمكن أن يحمل الحديث على وجه صحيح. لذلك كل ما يحدث اليوم برد الظواهر النصوص بالمنهج التجريبي موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل جاء مغاليا في الظواهر، بمعنى يا رسول الله أنا أسقيته عسلا فانطلق بطنه وبقيت الحالة هي هي. هل سؤال اليوم حول التمرات السبع، هل هذا السؤال جديد أم هو في عهد النبي ووجه لصاحب الرسالة؟ وجه لصاحب الرسالة. طيب كيف نفهم؟ نقول عندما لا يشفى المريض علي أن أجرب طرق أخرى ووسائل أخرى بنفس هذه المادة، فقد يكون فيه مادة باستعمال معين بطرق معينة هي التي يكون فيها الشفاء، ولا يمنع في المستقبل أن يحدث تطور تجريبي يمكن أن يكشف ما جحدناه اليوم ولكنه موجود في مادة التمر أو في مادة العسل. إذن هناك وجه صحيح لإثبات النص سندا، ولإثبات العصمة، ولإثبات البحث التجريبي أيضا. إذن عندي التجريب من أدوات النظر والمعتبر شرعا. فإذا قلت على سبيل المثال في أحاديث التمر مثلا إن هناك استعمالا معينا هو المناسب الذي يؤدي إلى دفع السم والأذى، ولكنكم لم تهتدوا بعد إلى الطريقة، فأودع الله فيه سرا يتحدى به الأزمنة القادمة ويتحدى به القرون والأجيال الآتية، فلا يعني أنكم قد قصر بحثكم هنا أن تعطفوا على النبوة بالرد كما فعل الرجل صاحب العسل مع أخيه. إذن ما هذا الضجيج حول حديث السبع تمرات؟ نفس أسباب الضجيج حول الحديث في التمرات السبع سيدخل إلى الآية بعد ذلك فيه شفاء للناس. يعني منهج الرد للسنة هو بعد ذلك سيتفاعل ويصل إلى منهج الرد للقرآن، بس لن يقول لك إن القرآن ضعيف، بل سيتأول ذلك تأويلا باطنيا. إذا غالى في الظاهر فذهب إلى الوقوع في التأويلات الباطنية. إيه ممكن يقول لك فيه شفاء للناس والإمام المعصوم، ما المانع؟ إذا الغلو في الظواهر سيقع بذلك بعده الغلو في التفسير الباطني. في أقل الأحوال، في أقل الأحوال أن تقف وتقول نسلم بثبوت الحديث والله أعلم بمعناه ونجوت ولم يكلفك الشرع ما هو بعد ذلك. إذن الغلو في الظاهر، الغلو في الظاهر إنه هاي عملنا بحث تجريبي وسبع تمرات وتفضلوا هاي مات المرضى، تفضل هذا سم وهذه سبع تمرات، كل السبع تمرات وهذا السم، أنت لم تأتي بجديد. الرجل الذي كان أخوه مصابا بانطلاق البطن أيضا عرض نفس التجربة والنبي صلى الله عليه وسلم ردها، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. إذا نحن نقول صدق الله وكذب بطن أخيك، نحن لا يوجد لدينا إشكالية لوجود تأويلات ممكنة لإعمال المتن والمحافظة على السند معا، لكن من الذي يتولى هذا؟ منهج المتكلمين. المتكلمون كالمازري وكالقاضي عياض ويعني غيرهم من أئمة السنة هم القادرون على هذه الحماية، وما ذكرته الآن من هذا الموضوع إنما هو طرف مبدئي وموضوع منهجي في تعاملنا بين المنهج التجريبي والمنهج العقلي والمنهج الشرعي، كيف تتضافر جميعا. فيقول لك المنهج التجريبي أنا عندي كيفيات غير محصورة للتناول، عندي ممكن تحليل مادة معينة، استخلاص مواد معينة، أداء هذه المواد بطريقة معينة يمكن أن يكشف عنها المستقبل. طب هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيب هذا الرجل بتحليلات العسل الطبيعية؟ يقول ماذا لو أنك حللت العسل إلى مركباته الجزئية الأولى ثم بعد ذلك استخلصت من هذا العسل كذا، هل تتوقع أن النبوة ستنبري وتنصرف إلى مخاطبة هذا القرن بما لا يطيق فهمه؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لفت الانتباه صدق الله وكذب بطن أخيك، انتبهوا إلى هذه المادة وابحثوا ولا تعجزوا في البحث وعليكم أن تطوروا بحثكم، لا أن تقتصروا على حالة هذا الرجل الذي جاء يسألني عن بطن أخيه فجاء ليرد السنة والكتاب. إذن هذا النمط من الاستدلال المنهجي الإسلامي حقيقة هو الذي تتكامل به نظرية المعرفة، هو الذي نتكامل به مع البحث الطبيعي، وهنا يقف البحث الطبيعي في المستقبليات رديفا للشرع وفي الحاضر أيضا، إنما نحن بحاجة إلى وضع محكمات البحث التجريبي ومحكمات العقول ومحكمات الشرع ولا نضيع واحدة منها. فعندما قلت إن فيها قد يكون مواد مفيدة ولكننا لم نتوصل بعد لاستخلاص المادة الفاعلة المؤثرة وتكثيرها وتكوينها، وقد ترتبط بمواد أخرى في هذه التمرة أو في العسل ثم بعد ذلك يتوصل بها إلى ذلك الشفاء، فيكون القرآن الكريم مخاطبا للأجيال القادمة أيضا بهذا التحدي بأن ابحثوا. لكن أن تردوا السنة وتحجزوها عن الأجيال القادمة بهذه المغالاة في فهم الظواهر ثم رد السنة وحرمان الأجيال القادمة، عندئذ يعني ستؤدون إلى فصل الأجيال القادمة عن سنة نبيهم بسبب أنكم قمتم برد السنة وضعفتموها وأوصلتموها إلى الأجيال القادمة وقد ضعفت وقطعت عن أسانيدها. إذن المحدثون كفوا ووفوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، ودورنا اليوم أن نصدق الله ما عاهد عليه هؤلاء الرجال، وأن نقف في المنهج الأصولي، لأن الآن العطف على السنة من خلال المتن، يعني في السابق المتن يثبت عن طريق السند، نحن في هذا الزمن الهجوم على المتن ثم هدم السند، يعني الأصوليون الآن مدينون للمحدثين بدين، وهو أن يحفظوا جهود المحدثين عن طريق الفهم في المتن وعن طريق الاستبحار في محكمات التجريب ومحكمات العقول ومحكمات الشرع. هذه المحكمات هي التي ستحيط بالفهم الدقيق الذي يبين غلط الأفهام الظاهرة ويردها من حيث جاءت، مستلهمين من المنهج التجريبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له صدق الله وكذب بطن أخيك. ولعل من المناسبة هنا ما تكلمناه في موضوع الحديث النبوية، وأننا تكلمنا بما يقتضيه الحال فيما نحن فيه اليوم، يعني الضجيج على الفضاء الاجتماعي وكأنه لم يبقى صحيح البخاري، وكل يذهب بنفس الطريقة التي هدم بها الفقه والمذاهب الأربعة، رواية عن عطاء، رواية عن ابن جريج، قاله اللخمي، قاله فلان، قاله فلان، ثم العطف على الثوابت. وما يحدث الآن في الصحيحين، قال فلان إن ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح، قال فلان، إذن ذهب إلى قال فلان وقال فلان، هي الطريقة التي هدم به الفقه الإسلامي، والآن هي نفس الطريقة التفكيكية التي تهدم بها السنة. لماذا ذهبت إلى قال فلان ولماذا لم تذهب إلى قالت الأمة؟ تلقتهما الأمة بالقبول. وللعلم من طرق الترجيح عند الأصوليين ما ثبت في الصحيح، ما ثبت في الصحيح هو من طرق الترجيح، وعند الأصوليين صحيح البخاري ومسلم سواء، لأنهم يعنيهم الثبوت ولا يعنيهم التفاوت في الثبوت، فهذا ثابت وهذا ثابت. لذلك قال في المراقي في هذا الكتاب الذي ندرسه: وكونه أودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح. الشيخ ذي الترجيح اللي هو مين؟ البخاري رضي الله عنه. لذلك الطريقة التفكيكية التي تتبع في الفقه: خذ القول الراجح، والله قاله عطاء، والله هذه وردت عن فلان، وهذه قال بها فلان، تم تفكيك الفقه، تم تفكيك المدارس الفقهية، وأصبحت إذا قلت شافعي أو مالكي كأنك تتكلم عن الغول. التعصب المذهبي، المحاريب الأربعة، كانوا يقولون إذا يجوز زواج الشافعية قياسا على الذمية. هذا الإعلام الشعبوي ضد المدرسة الفقهية السنية، هذا الإعلام الشعبوي هو الآن هو نفسه يقوم بتفكيك السنة. قال فلان عن صحيح البخاري ليس كل ما فيه صحيح، إعادة إعادة إعادة. إذن هو ما يحدث الآن، ما يحدث الآن هو تكرار لما حدث مع الفقه في عزل الأمة عن مدارسها الفقهية، وإعادة إحياء أفراد وأشخاص هم متبعون وأصبحوا هم المحكمات، وهجرت الأمة مدرستها العلمية الموثقة. الخلاصة: الأمة لها خطاب موحد في موضوع الحديث وفي موضوع العقائد، وقد كتبت ذلك في متون وهذه البيوت المتون هي بمثابة خطاب وحدوي للأمة يبرز مدى نزعة الأمة للجماعة، وأن الفقيه عندما يجلس إنما ينزع للجماعة. فكتبت مختصر خليل، وكتبت مختصر المنهاج، وكتبت مختصر الخرقي. لماذا؟ لتتوجه إلى الأمم وليس إلى أمتها فقط. هذا خطابنا الموحد. وبعد أن وحدنا خطاب الحنابلة والشافعية والمالكية ها نحن نوحدهم جميعا كما جاء في نصوصنا، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه. وهناك في بيتنا السني من يصر على تفكيك الفقه، وها نحن نحصد الرأي والرأي الآخر وإدخال وجهات النظر على الفقه، وها هي السنة اليوم محل شك. إذا يعني قالوا أن السنة ليست بحجة وانتهينا الآن إلى أنه لم يعد يثبت منها شيء، فالنتيجة أصبحت أنه ما عندنا سنة حتى لو أردنا وقلنا أنها حجة. يعني افترض قلت إن السنة حجة، ولكنك ضيعت لي المصادر، وذاك قال السنة ليست حجة. انتهينا إلى حالة العدم، عدم فقه، عدم سنة، عدم العقائد. قال معروف الأمة سجلت متونها في العقيدة الطحاوية، والمالكية سجلوها أيضا في ابن عاشر وما إلى ذلك، وسجلت بيانها. لا لا لا، في رواية، هناك رواية، أنا سأتيك برواية هي نفس الطريقة. والتفكيك يقوم على الآتي: عندي هامش وعندي مركز الصفحة. المذاهب الأربعة هي مركز الصفحة، هكذا تعلمت الأمة. كتب الاعتقاد: أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وما كتبه ساداتنا الحنابلة في متونهم. هذا هو خطاب الأمة. الآن الكل يريد أن يذهب إلى الهوامش ويزيح مركز الصفحة، ولكنه لن يستطيع. لكن لن يبقى مركز الصفحة في المركز، ولن يبقى الهامش في الهامش، فندخل في حالة العدم. لا مركز صفحة ولا هامش. ما أشبهه الآن في كل الموضوعات، موضوع الحديث والعقائد والفقه، الأمة عملت محكمة في تداول وفي مسودات كتبت، ولكنها أعلنت قرارا واحدا ملزما للجميع أو ملزما للجميع في هذه الحالة. وعندئذ هذا القرار الملزم على الأمة أن تخاطب به. بعد العزل الاستعماري نشأت خلوف، وإذا بهم لا يريدون الأحكام على المنصة وذهبوا إلى غرف التداول، فبدأوا بإلغاء الأحكام على المنصة وإلى غرف التداول، مع أن البشرية اليوم كلها تتجه نحو المؤسسية والقرارات المؤسسية وليس إلى حالة الفردية. بينما المسلمون عبر النمطية التفكيكية السائدة يذهبون إلى الهامش، إلى صفحات التداول، إلى قاعات التداول، ويدمرون منصات الخطاب التي أعدتها، منصات الخطاب في كتب الاعتقاد اللي هي كتب المتون، منصات الخطاب في كتب الفقه، منصات الخطاب في صحيح البخاري ومسلم. صحيح البخاري منصات خطاب. هناك من يلجأ إلى الحواشي ليقول لك هذا الحديث فيه وهذا فيه وذاك فيه. إذن التفكيكية موجودة من الداخل، والتفكيك الذي من الداخل أخطر من القصف من الخارج. نحن نفجر من الداخل. الذين يعرفون عورات البيت يأتيك بكلام الخطابي ويأتيك بكلام من هنا، وقاله وكيع وقاله فلان وروي عن فلان وحكينا عن فلان. ما المطلوب؟ حطم المنصة وهات قاعة التداول التي لم يوجد فيها كبار هذه الأيام. لم يعد أحمد بن حنبل موجودا، ولا الشافعي ليحسم، ولا مالك، إنما أناس أصبحوا يعني في هذا الواقع يعني بلا راع، كالشاتي يعني بلا راع في الليلة المطيرة. سؤال الشيخ غازي: بالنسبة للحديث القدسي هل يمكن أن يكون لفظه من عند الله؟ نعم، لفظه من عند الله، أم أنه مقتصر على المعنى فقط؟ لو كان مقتصرا على المعنى فقط لكان كالحديث النبوي، لأن المعنى أصلا في الحديث النبوي من عند الله، واللفظ من عند رسول الله. إذن اللفظ في الحديث القدسي من عند الله، وضع إلهي منه سبحانه وتعالى. الفرق بينه وبين القرآن الكريم هو الإعجاز والتعبد كما بينا. الشيخ عماد: نحتاج منك خطة دراسية للنحو والمنطق لأن الأصول صعبة بلا قدرة منطقية وقدرة نحوية، هذا صحيح، إن شاء الله نضعها وفي وقتها بإذن الله تعالى. الشيخ غازي، سؤالي: المعجزة مقصودها إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا دليل على حسن الصدق وقبح الكذب أصالة، خاصة إذا علم أن الإيمان بصدق النبي سابق للخطاب التنجيزي لمعرفة حسن الصدق؟ أولا، الخلاف بين العلماء هل المعجزة دليل عقلي أم دليل عادي، هل المعجزة دليل عقلي أم دليل عادي؟ الكلام إذا قلنا دليل عقلي أن يحصل بداهة في النفوس وهو أمر عقلي، وبالتالي هذا ليس كلاما في موضوع التحسين والتقبيح الشرعي أو التحسين والتقبيح عند المعتزلة على ما هو معروف. لذلك إما أنه ثابت بالحكم العادي، والحكم العادي بطبيعة الحال هو ليس فيه حسن وتقبيح، يعني المعادلات الكيماوية نتيجة ومسبب، أو عقلي مثل 1+1=2، وبالتالي هي بدهيات تقوم عليها حقائق اللي هي إثبات النبوة دون أن توصف بحسن أو بقبح. لذلك نحن بالنسبة لنا نقول إن الحسن والقبح ليس ذاتيا، إنما هو باعتبار الشرع، ولم يثبت الشرع قبل إثبات النبوة. إحنا نقول تثبت النبوة ما بعد النبوة شرعي، قبل النبوة عقلي، يعني كل ما هو قبل النبوة فهو عقلي. والعقل يعني إذا أنت أردت أن تقول إن هذا النبي صادق فهو تلازم السبب والنتيجة، فهذا التلازم هو الحجة وهو لا يختلف فيه بين الناس. طيب، ما رأيك دكتور في من ينكر كثيرا من أنا حتى أكمل بقية الأسئلة، آية الشيخ والشيخة قرأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وما الحكمة من نسخها، وهل كانت موجودة في النسخة التي عند أم المؤمنين حفصة؟ أولا، النسخة التي عند أم المؤمنين حفصة لا نعرف ماذا فيها، لكننا مجمعون على أن هذه الآية منسوخة. طيب، هل هي لم تكن قرآن؟ هي كانت قرآن ثم نسخت، وبالتالي هي الآن لم تعد قرآنا. وهذا يعني لو قلنا إن القرآن الذي بين أيدينا هو الصفة الأزلية لكان تغييرا على الصفة الأزلية، حاشاه سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن نقول إن هذا القرآن الذي بين أيدينا في الحقيقة الشرعية كما بيناه سابقا، ولا بد من التمييز بين ما هو حقيقة شرعية وهو بين الدفتين الآن، وما عبر عنه سلفنا الصالح بما أن بين الدفتين قرآن الله وقرآن وكلام الله. نعم، هذا صحيح باعتبار الخطاب الشرعي. لذلك نحن دائما في إزالة المجملات نبين المعاني ثم ننزل كل معنى على ما يليق به. طيب، خطاب التكليف قلنا إنه خطاب الله، فلماذا لم نقل هو مدلول خطاب الله؟ إذا تكلمت عن الصفة الأزلية هو المدلول هو الصفة الأزلية، لكن لما قلت خطاب الله على وجه الحقيقة هو المنهج الأصولي، لذلك عرفه وقال لفظ منزل على محمد. إذن هو ليس في الدرس أصول الدين، لو كان لك في أصول الدين لعرف الكلام بتعريف أصول الدين وهي الصفة الأزلية الدالة على علم الله عز وجل. واضح؟ ثم أكمل هنا بقوله وتخرج به الأحاديث أيضا، وهو ما يتعلق بالتعبد. قال وتخرج به الأحاديث أيضا لأنها ليس متعبدا بتلاوتها، وإن خرجت بما قبل. ما هو الذي وإن خرجت بما قبل؟ وهو لفظ المعجز، يعني الأحاديث النبوية خرجت بقيدين، بقيد لأجل الإعجاز وبالقيد الثاني وللتعبد. إذن الأحاديث النبوية والقدسية خرجت بهذين القيدين. ثم قال قد يقال إن التعبد بالتلاوة حكم من أحكام القرآن، والأحكام لا تدخل في الحدود لتوقف المحدود على الحد الذي من جملته التعبد بتلاوته، والحكم على الشيء فرع تصوره، ففيه دور وهو من مبطلات الحدود. لأن يريد إشكالا. ما فائدة هذا الإشكال؟ أنه سيربي الباحث والطالب على التدقيق في الفهم وعلى الانتقاد العلمي، وليس على الاعتراض على جهل. ففرق بين النقد العلمي الذي يولد علما وبين الاعتراض على جهل الذي يؤدي إلى الهدم. فعلينا أن نفرق بين هذين جيدا في بحثنا الفقه والأصول والحديث. يقول لك عندما قلت إن الكتاب الذي عرفته لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، طيب لما قلت الإعجاز والتعبد يعني كأنك تقول هو لفظ معجز متعبد به، معجز حكم ومتعبد به حكم، فأنت تريد أن تعرف الكتاب بالأحكام التي هي عليه، لكن الأولى أنك تعرف الكتاب أولا ثم تذكر الأحكام، فلا تدخل الأحكام في الحدود، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أولا أن أتصور ما هو الكتاب ثم تأتي بالأحكام. فإذا جئت بالأحكام اللي هي الحكم على الكتاب متوقف على تصور الكتاب، وحتى أفهم الحكم على الكتاب لابد من تصور الكتاب، فتوقف معرفة الكتاب على الحكم وتوقف الحكم على معرفة الكتاب، فلازم الدور والدور باطل. فعندما تعرف بهذه الطريقة تقول الكتاب لفظ معجز متعبد به، إنما يلزم الدور على هذا وتعريفك هذا لا يصح. لماذا؟ لأنك عرفته بالحكم وأنا لم أعرف ما هو حتى أطلق عليه الحكم. من الأولى أولا أن أعرف ما هو الكتاب ثم أقول متعبد به. تقول هذا متعبد به، طب أنا لم أعرفه فكيف تقول هذا متعبد به؟ فهو يسجل هذا الاعتراض ويريد أن يجيب عليه. هذا معنى الاعتراض. فيقول وجوابه، أي جوابك هذا، لأنك أنت يعني تريدني أن لا أعرف الكتاب بالحكم، فأعرف الكتاب، بعد معرفة الكتاب تقول لي متعبد بتلاوته معجز. ماذا بما أجاب على هذا الاعتراض؟ قال وجوابه أن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر شاركه فيه غيره، كما إذا عرفت أن من اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته. يعني هذا هو المنهج في التعريفات عند الأصوليين، لم يتابعوا الفلاسفة، لم يتابعوا متكلمي المعتزلة اعتباطا كما هو في الشائعات الإعلامية والأخبار الشعبوية. يقول لك نحن هنا نخاطب مسلما يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويعرفه، لكنه قد يلتبس عليه القرآن بالأحاديث القدسية، قد يلتبس عليه القرآن بالأحاديث النبوية. فأنا هنا لا أعالج مشكلة في أن السامع أو الذي يقرأني أو الذي يتابعني لا يعرف ما هو القرآن، إنما أنا أجيبه في التعريف بما يزيل اللبس عنده، فلا يوجد عنده لبس أنا بين دفتي المصحف وكلام الله. لكنه سيسألني بعد قليل هل هذا الحديث القدسي كالقرآن؟ فلذلك اتجه التعريف بما تقتضيه الحاجة في التأليف وبما تقتضيه الحاجة إلى المعرفة. فلما ذهب الأصوليون إلى التعريف بالأحكام إنما قصدهم أن يتميز الشيء بما قد يشتبه بما ليس منه. فلذلك هنا يقول وجوابه أن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره، أنت متصور للقرآن، أنت تعرفه، لكنني أنا بما أنك تعرفه وقد يشتبه القرآن عندك بالحديث القدسي، جئت بهذه القيود لتميزه عن الحديث القدسي وعن الحديث النبوي. قال: بأمر شاركه فيه غيره، كما إذا عرفت أن من اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبدا ولم تعلم عين القرآن منهما. المنهج، يعني كلما يمر بك يعني طائف من هؤلاء العلماء إنما يعللون ماذا يفعلون، إنما يدققون فيما يقولون، فلذلك مهمتهم التدقيق والعلم في التفاصيل والعلم في التدقيق. أما الكلام العامي الشعبوي فيحسنه الجميع، ولذلك هنا يتمرس الطالب بهم مثل هذه العبارة فينشأ لدى الطالب منهجية في التعريفات، بعد ذلك سيدخل على البيوع كبيع السلم فيعرفونه بالأحكام مثلا ليميزوه عن البيع المطلق، ليميزوه عن هبة الثواب، واضح؟ فلذلك تجد أنهم يهمهم في التعريفات ما يتميز الشيء به عن غيره، وهذه تضعها منهجية عامة في التعريفات لدى علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، أنهم ليسوا تابعين في منهجية التعريفات لا للفلاسفة ولا لمتكلمي المعتزلة، إنما متكلمو أهل السنة والجماعة جروا على منهجية خاصة بالكتاب والسنة، وهذا كتاب على منهج المتكلمين، كتاب نشر البنود على منهج المتكلمين، فتعال وتعرف على منهج المتكلمين. إذن هنا يفك الإشكال أنه أتى بالتعريف هذا ليميز بما القرآن الكريم بما قد يشتبه مع غيره، ولا شك أن من الناس من لا يميز بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، وإن كان يشعر أنه لابد أن يكون هناك فرق لكنه لا يعرف مثل هذه الفروق الدقيقة. قال: والذي يظهر لي، أي للشارح، أن محل كون التعريف بالحكم دورا حيث حكم على المحدود به قبل ثم عرفه به، كأن يقول النحوي باب منصوبات الأسماء ثم ذكر منها الحال وعرفه بأنه وصف فضلة منتصب. يعني لما قال منصوبات الأسماء، ما هي الأسماء المنصوبة؟ ثم بعد ذلك ذهب لتعريفها فيما بعد وهو تعريف الحال، فمعنى ذلك أنه لم يعرف منصوبات الأسماء، وهذا أمر مجهول للدارس والقارئ، وبعد ذلك ذهب لبيان الأحكام وهو أن الحال وصف فضلة منتصب، فدخل في الأحكام قبل تصور المحدود، وأتى بهذا المثال عند النحويين. لا شك أن النحويين لديهم جواب لهذا، وربما يجيبون بأننا عندما ندرس النحو فإن الطالب يعرف المنصوبات، أن المفاعيل منصوبة وهي أسماء، ويعرف أن التمييز منصوب، ويعرف أن الحال منصوب، فما قلتموه هنا في موضوع اشتباه القرآن الكريم لدى الناس أو بعض الناس بالأحاديث القدسية، قد يحصل هذا الحال نفسه عند الدارسين في النحو، فعندئذ نلجأ إلى التمييز بالأحكام. وعليه هذا مثال يريده المصنف ليقول لنا إن حيث جهل المحدود لا يجوز لنا أن ندخل في الأحكام، أما إذا تصور المحدود ولكن اشتبه بغيره يمكن أن ندخل بالأحكام ولا يلزم الدور عندئذ، إنما يلزم الدور إذا كان المحدود مجهولا ثم دخلنا في الحديث عن الأحكام. كأن تخاطب رجلا لا يعرف الإسلام تقول له صلاة الجنازة فرض كفاية، فيقول لك لا أعرف ما صلاة الجنازة، فكيف تقول لي فرض كفاية؟ هنا يتصور أنه قد جهل المحدود اللي هو المعرف، وأطلقنا الحكم على المعرف دون أن يكون المعرف له تصور عند السامع أو عند القارئ لي. إذن هذه هي الخلاصة، لا يجوز لنا أن ندخل في الأحكام إذا كان التصور المحدود غير معروف للدارس، وعلينا أولا أن نبين المحدود أولا ثم نشرع في الأحكام. أما حيث كانت الأحكام هي لتمييز الأشياء من غيرها التي يمكن أن تلتبس لدى الدارس والقارئ، ويكون للقارئ تصور في هذا الموضوع، نقول لا حرج ولا يلزم الدور إذا تحدثنا عن الأحكام في الحدود. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.